إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وقد اقتصر رحمه الله في الدعاء الذي بعد الأذان على ما ذكر، وإلا فينبغي بعد الأذان أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. ويوجد ذكر مشروع أثناء الأذان كما مر بيانه. وقوله والصلاة القائمة، أي ورب هذه الصلاة القائمة، والمشار إليه ما تصوره الإنسان في ذهنه، لأنك عندما تسمع الأذان تتصور أن هناك صلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم القائمة، قال العلماء: التي ستقام فهي قائمة باعتبار ما سيكون، لأن هذا الذكر إنما يكون بعد الفراغ من الأذان، فلم يقم للصلاة بعد. ومع ذلك في هذا الذكر وفي هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، على اعتبار ما سيقول. آت محمدا الوسيلة والفضيلة. آت بمعنى أعطي، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول الأول محمدا، آت محمدا، والمفعول الثاني الوسيلة. آت محمدا الوسيلة، والوسيلة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، قال: وأرجو أن أكون أنا هو. ولهذا ندعو الله ليتحقق لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما رجاه عليه الصلاة والسلام. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، والفضيلة المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ابعثه يوم القيامة مقاما، أي في مقام محمود، وهو المقام المحمود الذي وعدته إياه. وهذا المقام المحمود يشمل كل مواقف القيامة، وأخص ذلك الشفاعة العظمى، حينما يلحق الناس من الكرب والغم في ذلك اليوم العظيم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، فيأتون في النهاية إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيسألونه أن يشفع إلى الله فيشفع لهم صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث الشفاعة ثابت في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا مقام محمود، لأن الأنبياء والرسل كلهم يعتذرون عن الشفاعة، إما بما يراه عذرا كآدم ونوح وإبراهيم وموسى، وإما لأنه يرى أن في المقام من هو أولى منه كعيسى، فيرى أن في المقام من هو أولى منه بالشفاعة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف ألهم الله الناس أن يأتوا إلى هؤلاء، لأن هؤلاء الأربعة هم أولو العزم من الرسل، وآدم أبو البشر، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة. ثم انظر كيف يلهم الله هؤلاء أن يعتذر كل واحد منهم بما يرى أنه حائل بينه وبين الشفاعة، لأن الشافع لا يتقدم في الشفاعة، وهو يرى أنه فعل ما يخل بمقام الشفاعة. هؤلاء الأربعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى استحيوا أن يتقدموا في الشفاعة، لكونهم فعلوا ما يخل بمقام الشفاعة في ظنهم مع أنهم قد تابوا إلى الله تعالى. أما بالنسبة لإبراهيم عليه السلام فالذي فعله كان تأويلا، لكن لكمال تواضعه اعتذر به. والخامس وهو عيسى عليه السلام لم يذكر شيئا يخل بمقام الشفاعة، ولكن ذكر من هو أولى منه في ذلك وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لتتم الكمالات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من المقام المحمود الذي قال الله تعالى له فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الدعوات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه ثم سأل الله له الوسيلة فإنها تحل له الشفاعة يوم القيامة، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فمن فعل ذلك فإنه يكون مستحقا لها، وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما علينا فلما نناله من الأجر من هذا الدعاء، وأما على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلأن هذا مما يرفع ذكره أن تكون أمته إلى يوم القيامة تدعو الله له. لكن لو قال قائل: إذا كانت الوسيلة حاصلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما الفائدة من أن ندعو الله له بها؟ فالجواب: لعل من أسباب كونها له دعاء الناس له بذلك، وإن كان صلى الله عليه وآله وسلم أحق الناس بها، ولأن في ذلك تكثيرا لثوابنا وتذكيرا لحقه علينا. وفي هذا الدعاء عدة مسائل: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ووجهه أننا أمرنا بالدعاء له. المسألة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفضل البشر، لأن الوسيلة لا تحصل إلا له خاصة، ومعلوم أن الجزاء على قدر قيمة المجزي. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المسألة الثالثة الإشكال في قوله: آت محمدا، ولم يقل آت رسول الله، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التفسيرين في أن المعنى لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا. والجواب أن النهي في الآية عن مناداته باسمه، وأما في باب الإخبار فلا نهي في ذلك. وفي الآية قول آخر، وهو أن قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا من باب إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم لم تجيبوا بل تجب إجابته. لم يذكر المصنف رحمه الله قوله إنك لا تخلف الميعاد، لأن المحدثين اختلفوا فيها هل هي ثابتة أو ليست بثابتة، فمنهم من قال إنها غير ثابتة لشذوذها، لأن أكثر الذين رووا الحديث لم يرووا هذه الكلمة. قالوا: والمقام يقتضي ألا تحذف، لأنه مقام دعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه إلا لكونه غير ثابت لأنه متعبد به. ومن العلماء من قال إن سندها صحيح وإنها تقال لأنها لا تنافي غيرها، وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز ابن باز وقال إن سندها صحيح، وقد أخرجها البيهقي بسند صحيح، وقالوا إن هذا مما يختم به الدعاء، كما قال تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فمن رأى أنها صحيحة فهي مشروعة في حقه، ومن رأى أنها شاذة فليست مشروعة في حقه. والمصنف وأصحابنا يعني من أهل المذهب يرون أنها شاذة ولا يعمل بها. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى تنبيهات: الأول، ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا تسن متابعة المقيم، وهو أظهر، وقيل بل تسن، وفيها حديث أخرجه أبو داود لكنه حديث ضعيف، رواه أبو داود وابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث أبي أمامة أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. والحديث ضعفه النووي وابن حجر، وقضى بعدم ثبوته ابن كثير وضعفه الألباني. وزاد بعض الفقهاء في هذا الحديث الضعيف بعد أقامها الله وأدامها عبارة واجعلني من صالح أهلها، وهي زيادة باطلة لا أصل لها، كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. والثاني من التنبيهات أن ظاهر كلامه أنه إذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم أن السامع يقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا عام في كل ما يقول، لكن الحيعلتين يقال في متابعتهما لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الحديث، ولأن السامع مدعو لا داع. والمذهب أنه يقول في المتابعة في الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، ويزيد بعضهم وبالحق نطقت، وهذا ضعيف لا دليل له ولا تعليل صحيح. والصحيح أن يقول كما يقول المؤذن، فإذا قال الصلاة خير من النوم رددها أيضا فقال الصلاة خير من النوم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا عام في كل ما يقول المؤذن، لكن في الحيعلتين يقول في المتابعة لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الحديث. وأما التنبيه الثالث فإن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المؤذن لا يتابع نفسه، وهو الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وأما في المذهب فإنه يتابع المؤذن نفسه، وهو ضعيف مخالف لظاهر الحديث وللتعليل الصحيح، وهو أن المقصود مشاركة السامع للمؤذن في أصل التواب. بهذه التنبيهات فرغ من باب الأذان والإقامة في كتاب الصلاة، ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان شروط الصلاة، فقال رحمه الله: باب شروط الصلاة. والشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، مثل الوضوء للصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، فلو توضأ إنسان فلا يلزمه أن يصلي، لكن لو لم يتوضأ وصلى لم تصح. فالشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وقوله شروط الصلاة، الإضافة هنا على تقدير اللام، أي شروط للصلاة، وذلك لأن الإضافة تارة تكون على تقدير في، وتارة تكون على تقدير من، وتارة تكون على تقدير اللام، فتكون على تقدير من إذا كان الثاني جنسا للأول، كقولك هذا خاتم حديد أي خاتم من حديد، وكقولك هذا باب خشب أي هذا باب من خشب، فتكون الإضافة هاهنا على تقدير من، وذلك إذا كان الثاني جنسا للأول.
وتكون الإضافة على تقدير في إذا كان الثاني ظرفا للأول، فقوله تعالى بل مكر الليل والنهار أي في الليل والنهار، فإذا كان الثاني ظرفا للأول كانت الإضافة على تقدير في، وما عدا ذلك فعلى تقدير اللام وهو الأكثر، كما في قوله شروط الصلاة أي شروط للصلاة. واعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون شروط وأركان وواجبات وفروض وموانع ومفسدات وما أشبه ذلك، وقالوا أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه التسمية؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شروط الصلاة كذا وأركانها كذا وواجباتها كذا؟ فإن قلتم نعم فأرونا إياه، أي ما قاله رسول الله، وإن قلتم لا فلماذا تحدثون ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب أن مثل هذا الإيراد دليل على قلة فهم مورده، وأنه لا يفرق بين الغاية والوسيلة. فالعلماء لما ذكروا الشروط والأركان والواجبات لم يأتوا بشيء زائد على الشرع، غاية ما هنالك أنهم صنفوا ما دل عليه الشرع ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها وبالتالي إلى فهمها، فهم يصنعون ذلك لا زيادة على شريعة الله وإنما تقريبا للشريعة، والوسائل لها أحكام المقاصد، كما أن المسلمين ما زالوا إلى الآن يبنون المدارس ويؤلفون الكتب وينسخونها، وفي الأزمنة الأخيرة صاروا يطبعونها في المطابع. قد يقول قائل أيضا لماذا تطبعون الكتب؟ وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يكتبون بأيديهم، فلماذا تفعلون شيئا محدثا؟ فنقول هذه وسائل يسرها الله عز وجل للعباد لتقرب إليهم الأمور، ولم يزد العلماء في شريعة الله شيئا بل بوابوها ورتبوها. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور الذي رواه مسلم، من هذا الحديث يفهم أنه إذا صلى الإنسان بغير طهور فصلاته باطلة، إذن الطهور شرط لصحة الصلاة، فما الفرق بين ذلك وبين أن أقول يشترط لصحة الصلاة الطهور، فمن لم يتطهر فلا صلاة له؟ وحينئذ نقول لا اعتراض على صنيع الفقهاء رحمهم الله، بل هو من الصنيع الذي يشكرون عليه لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله. قال المصنف رحمه الله في بيان شروط الصلاة: شروطها قبلها منها الوقت. شروطها قبلها جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبر، ومعناها أن هذه الشروط تقع قبلها لكن لا بد من استمرارها فيها، والأركان توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها، لكن تخالف الأركان الشروط فيما يلي: أولا أن الشروط قبلها والأركان فيها، ثانيا أن الشروط مستمرة من قبل الدخول في الصلاة إلى آخر الصلاة، والأركان ينتقل من ركن إلى ركن: القيام فالركوع فالرفع من الركوع فالسجود فالقيام من السجود ونحو ذلك. ثالثا من مخالفة الأركان للشروط أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط، فستر العورة لا تتركب منه ماهية الصلاة لكنه لا بد منه في الصلاة، فهذه أمور تخالف فيها الأركان الشروط. وأما الشروط فإنها توافق الأركان في أن الصلاة لا تصح إلا بها. قال المصنف رحمه الله: شروطها قبلها منها الوقت. من هنا للتبعيض، منها أي من تلك الشروط التي هي قبل الصلاة، منها أي بعضها، وهو يدل على أن هناك شروطا أخرى، وهو كذلك منها الإسلام والعقل والتمييز، فهذه ثلاثة شروط لم يذكرها المصنف لأن هذه الشروط معروفة، فكل عبادة لا تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز إلا الزكاة، فإنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح، وأما صحة الحج من الصبي فلورود النص بذلك، فكل عبادة لا تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز إلا الزكاة، فإنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح، وأما صحة الحج من الصبي فلورود النص بذلك. الدليل على اشتراط الوقت قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا بوقته. وقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والأدلة من السنة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. والحديث رواه مسلم في الصحيح من رواية ابن عمرو رضي الله عنهما. الصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين، فإن صلى قبل الوقت فإن كان متعمدا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم وصلاته نفل، ولكن عليه الإعادة لأن من شروط الصلاة دخول الوقت. وقول المصنف منها الوقت، هذا التعبير فيه تساهل، لأن الوقت ليس بشرط، بل الشرط دخول الوقت، لأننا لو قلنا إن الشرط هو الوقت لزم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت لعذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر بعد طلوع الشمس. فتحرير العبارة أن يقول المصنف رحمه الله: منها دخول الوقت، لا كما قال منها الوقت. وسبق أن الصلاة قبل الوقت لا تصح بالإجماع. وهل تصح بعد الوقت؟ إذا كان الإنسان معذورا فإنها تصح بالنص والإجماع. أما النص فالقرآن والسنة. أما القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله: من نام عن صلاة، إلى آخر الحديث تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وتلاوته للآية استشهاد بها. ومن السنة الحديث السابق. وأما الإجماع فمعلوم. وهل تصح الصلاة بعد خروج الوقت بدون عذر؟ جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم. والصحيح أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن له عذر، وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح ولو صلى 1000 مرة، لأن الدليل حدد الوقت. فإذا تعمد أن تكون صلاته خارج الوقت لم يأتي بأمر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فتكون الصلاة مردودة. وهذا القول هو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد يشكل على بعض الناس فيقول: إذا كان المعذور يلزمه أن يصلي بعد الوقت، وإذا تعمد يقال لا يصلي، أليس إلزام المتعمد بالقضاء أولى من إلزام المعذور؟ فيقال: إن قولنا للمتعمد لا يقضي بعد الوقت ليس تخفيفا عليه، ولكن ردا لعمله، لأنه على غير أمر الله وهو آثم، فيكون هذا أبلغ في ردعه وأقرب لاستقامته. والذي صلى وهو معذور بعد الوقت غير آثم. إذن المتعمد عليه أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل، يعني من ترك الصلاة تعمدا ولا يصلي، يعني لا يقضي الفوائت. على هذا القول الذي استظهره الشارح رحمه الله تعالى، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله، وقول جملة من أهل العلم الأثبات الفحول. وأما قول الجمهور فإنه عليه أن يقضي ما ترك متعمدا من الصلوات، فيقضي تلك الفوائد مع الإثم. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان شرط آخر من شروط الصلاة، فقال: والطهارة من الحدث، أي ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث. ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر إذا قمنا إلى الصلاة بالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الجنابة والتيمم عند العدم، وبيّن أن الحكمة في ذلك التطهير. إذن الإنسان قبل ذلك غير طاهر، ومن كان غير طاهر فإنه غير لائق أن يكون قائما بين يدي الله عز وجل. وأما الدليل من السنة فمنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا نص صريح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. والطهارة من الحدث والنجس، أي ومن شروط الصلاة الطهارة من النجس. والطهارة من النجس يعني في الثوب والبقعة والبدن، فهذه ثلاثة أشياء. والدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب: أولا ما جاء في أحاديث الحيض أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فأمر أن تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تنضحه بالفتح والكسر ثم تصلي فيه، وهو في الصحيحين. وتحته أي تحكه، وتقرصه تدلكه بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، وتنضحه أي تغسله. فهذا دليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب. ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه كما في الصحيحين، وهذا فعل. والفعل لا يقوى على القول بالوجوب، لكن يؤيده ما جاء في الحديث السابق. وأيضا من الأدلة على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم بنعليه ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فسألهم حين انصرف من الصلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. وقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قال قدرا. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والنووي والحافظ والألباني. وهذا يدل على وجوب التخلي عن النجاسة حال الصلاة في الثوب. والدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في البدن: أولا كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار فإنها تدل على وجوب الطهارة من النجاسة في البدن، لأن الاستنجاء والاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة. وثانيا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل المذي، يدل أمره صلى الله عليه وسلم بغسله على أنه يشترط التخلي من النجاسة في البدن. وثالثا إخباره صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين يعذبان في قبريهما لأن أحدهما كان لا يستنزه من البول. والدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في المكان: أولا قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثانيا أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. إذن فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة. فسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على اجتناب النجاسة مفصلا كما في كلام المصنف رحمه الله. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أوقات الصلاة تفصيلا، فقال رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. فوقت الظهر من الزوال بدأ بها المؤلف، أي بدأ بصلاة الظهر، لأن جبريل بدأ بها حين أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى ذلك عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والحاكم، وهو حديث صحيح. ولأن الله تعالى بدأ بها حين ذكر أوقات الصلاة فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس، فجبريل عليه السلام بدأ بصلاة الظهر حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليعلم أوقات الصلاة بدءا وانتهاء. ولأن الله تعالى بدأ بها حين ذكر أوقات الصلاة فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية. وبعض العلماء يبدأ بالفجر لأنها أول صلاة النهار، ولأنها هي التي يتحقق بالبداءة بها أن تكون صلاة العصر الوسطى من حيث العدد، والخطب في هذا سهل، يعني سواء بدأنا بالظهر أو بدأنا بالفجر المهم أن نعرف الأوقات. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، إلى مساواة الشيء فيئه أي ظله بعد فيء الزوال. يقول بعض أهل اللغة الفيء هو الظل بعد الزوال، وأما قبله فيسمى ظلا ولا يسمى فيئا، وما قالوه له وجه، لأن الفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع، كأن الظل رجع بعد أن كان ضياء. أما الذي لم يزل موجودا فلا يسمى فيئا لأنه لم يزل مظلما. فقوله إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، ذلك لأن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغرب، والشاخص الشيء المرتفع كالعصا تنصب، ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق حتى يتوقف عن النقص، فإذا توقف عن النقص ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعرة واحدة فهذا هو الزوال، وبه يدخل وقت الظهر. وقوله بعد فيء الزوال أي أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب، ففي وقتنا الآن حين كانت الشمس تميل إلى الجنوب لابد أن يكون هناك ظل دائم لكل شاخص من الناحية الشمالية له، وهذا الظل لا يعتبر، فإذا بدأ يزيد فضع علامة على ابتداء زيادته، ثم إذا امتد الظل من هذه العلامة بقدر طول الشاخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ولا فرق بين كون الشاخص قصيرا أو طويلا، ولكن تبين الزيادة والنقص في الظل فيما إذا كان الشاخص طويلا أظهر، لا فرق بين كون الشاخص وهو الشيء المرتفع قصيرا أو طويلا، لكن تبين الزيادة والنقص في الظل فيما إذا كان الشاخص طويلا أظهر. أما علامة الزوال بالساعة فأقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، هذا هو الزوال. فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة فالزوال في الثانية عشرة. فعلامة الزوال بالساعة أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، فهذا هو الزوال. إذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة فالزوال في الثانية عشرة. قال وتعجيلها أفضل إلا في شدة الحر، أي تعجيل صلاة الظهر أفضل لما يلي: أولا لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات أي سارعوا، ولا شك أن الصلاة من الخيرات، فالاستباق إليها معناه المبادرة إليها. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على البداءة بالصلاة من حين الوقت، فسأله ابن مسعود أي العمل أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، وهذا متفق عليه أي من حين دخول وقتها. وقد قال بعض العلماء إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم على وقتها أي وقتها المطلوب فعلها فيه شرعا، سواء كان ذلك في أول الوقت أم آخره، وهذا حق، لكن الأفضل التقديم حتى يقوم دليل على رجحان التأخير. ثالثا من الأدلة على أن تعجيل صلاة الظهر أفضل أن هذا أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون في أول الوقت نشيطا قادرا تسهل عليه العبادة ثم يمرض وتصعب عليه الصلاة وربما يموت، فالتقديم أسرع في إبراء الذمة، وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أولى. فيكون فضل تعديلها دل عليه الدليل الأثري والدليل النظري، إلا في شدة حر، ففي شدة الحر الأفضل تأخيرها حتى ينكسر الحر لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، وهذا في الصحيحين من رواية أبي ذر رضي الله عنه. ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أذن لما ساوى الظل التلولة، يعني قرب وقت صلاة العصر، لأنه إذا ساوى الشيء ظله لم يبق ما يسقط من هذا الظل إلا فيء الزوال، وفيء الزوال في أيام الصيف وشدة الحر قصير جدا. فقوله في الحديث حتى ساوى الظل التلولة يعني مع فيء الزوال، وهذا متعين، لأنه لو اعتبرت المساواة بعد فيء الزوال لكان وقت الظهر قد خرج، فينبغي في شدة الحر الإبراد إلى هذا الوقت، يعني قرب صلاة العصر. وقال بعض العلماء: بل حتى يكون للشواخص ظل يستظل به، لكن هذا ليس بمنضبط، لأنه إذا كان البناء عاليا وجد الظل الذي يستظل به قريبا، وإذا كان البناء نازلا فهو بالعكس، فمتى يكون للناس ظل يمشون فيه؟ هذا لا ينضبط، لكن أصح شيء أن يكون ظل كل شيء مثله مضافا إليه فيء الزوال، يعني أنه قرب صلاة العصر، وهذا هو الذي يحصل به الإبراد. أما ما كان الناس يفعلونه من قبل حيث يصلون بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة أو ساعة ثم يقولون هذا إبراد، فهذا ليس إبرادا، هذا إحرار، لأنه معروف أن الحر يكون أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة. فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة 12 وأن العصر على الساعة 4:15 تقريبا، فيكون الإبراد بالظهر إلى الساعة 4 تقريبا، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يريد قلوبا إليه بالتقى مصبوبة ولا يريد قوالب بين يديه منصوبة. ولأن الإنسان إذا آذاه شدة الحر فإنه لا يمكن أن يكون حاضر القلب والذهن في الصلاة بين يدي ربه تبارك وتعالى. فتأمل، إذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة 12 وأن العصر على الساعة 4:30 تقريبا، فيكون الإبراد بالظهر إلى الساعة 4 تقريبا، إلى قريب جدا من وقت العصر. قال المصنف رحمه الله: ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. لو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إنما الإبراد لمن يصلي جماعة، وزاد بعضهم إذا كان منزله بعيدا بحيث يتضرر بالذهاب إلى الصلاة، وهذا تقييد لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، الخطاب للجميع، وليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشارع. ولم يعلل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه لمشقة الذهاب إلى الصلاة، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. هذا يحصل لمن يصلي جماعة ولمن يصلي وحده، ويدخل في ذلك النساء، فإنهن يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر. قال المصنف رحمه الله: ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. أي يسن تأخير صلاة الظهر مع الغيم لمن يصلي جماعة، والمراد الجماعة في المسجد، وعللوا ذلك بأنه أرفق بالناس حتى يخرجوا إلى صلاة الظهر والعصر خروجا واحدا، لأن الغالب مع الغيم أن يحصل مطر، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشق على الناس، بل ننتظر ونؤخر الظهر، فإذا قارب العصر بحيث يخرج الناس من بيوتهم إلى المساجد خروجا واحدا لصلاة الظهر والعصر، صلينا حينئذ الظهر، هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، والعلة ما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله. قال: لكن هذه العلة عليلة من وجهين. الوجه الأول أنها مخالفة لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت، والوجه الثاني أنه قد تحصل غيوم عظيمة ويتلبد الجو بالغمام ومع ذلك لا تمطر. إذن فالصواب عدم استثناء هذه الصورة، وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في شدة الحر فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول الوقت. فرغ من بيان وقت الظهر وما ذكر من أفضلية المبادرة بصلاتها وما ذكر من الإبراد عند شدة الحر، ثم شرع في بيان وقت العصر. قال: ويليه وقت العصر، أي يلي وقت الظهر وقت العصر. واستفدنا من قول المصنف ويليه أنه لا فاصل بين الوقتين، إذ لو كان هناك فاصل فلا موالاة. واستفدنا أنه لا اشتراك بين الوقتين، إذ لو كان هناك اشتراك لدخل وقت العصر قبل خروج وقت الظهر. وبكل من القولين قال بعض العلماء أنه بينهما فاصل فهذا قول، وأنه بين وقتيهما وقت اشتراك فهذا قول. فبكل من القولين قال بعض العلماء، فقال بعضهم إن هناك فاصلا بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير، وقال آخرون هناك وقت مشترك بقدر 4 ركعات بين الظهر والعصر. قال الشيخ الشارح رحمه الله مصححا: والصحيح أنه لا اشتراك ولا انفصال، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها. فقوله إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال يعني أن فيء الزوال لا يحسب فنبدأ منه، فإذا صار الظل طول الشاخص فهذا نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر، وإذا كان طول الشاخص مرتين فهو نهاية وقت العصر، فوقت الظهر من فيء الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثله، والعصر إلى أن يصير مثلي. وبهذا يكون وقت الظهر أطول من وقت العصر بكثير، لأن الظل في آخر النهار أسرع، وكلما دنت الشمس إلى الغروب كان الظل أسرع، فيكاد يكون الفرق الثلثا. فوقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر الاختياري، لكن وقت الضرورة في العصر إلى غروب الشمس، فيكون بهذا الاعتبار طويلا. فلننظر هذا الأمر بالتوقيت الغروبي، فالتوقيت الغروبي في أطول يوم من السنة يؤذن للظهر 5:07، ويؤذن للعصر تمام 8:35، فالفارق بينهما 3:30 تقريبا. ومن 8:35 إلى الغروب 3:25. إذن وقت الظهر أطول حتى ولو كان وقت العصر مضافا إليه وقت الضرورة. ولذلك لما ذكر أن وقت العصر يخرج إنما ذكر ما يتعلق بما لا يدخل فيه وقت الضرورة، وأما إذا دخل وقت الضرورة فإلى غروب الشمس، والضرورة إلى غروبها، أي وقت الضرورة إلى غروب الشمس، أي أنه يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس. والدليل على جعل الوقت الاختياري إلى مصير ظل كل شيء مثله حديث جابر في قصة جبريل، الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال البخاري أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الراجح في هذه المسألة يقول الشارح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، والحديث رواه مسلم في الصحيح، أي ما لم تكن صفراء، وهذا في الغالب يزيد على مصير ظل كل شيء مثليه. وهذه الزيادة تكون مقبولة لأن الحديث في صحيح مسلم ومن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن أن يجاب عن حديث جبريل بأنه ابتدأ الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثليه، وأنها إذا صليت وانتهي منها تكون الشمس قد اصفرت، ولا سيما في أيام الشتاء وقصر وقت العصر. وسواء صح هذا الجمع أم لم يصح، فإن الأخذ بالزائد متعين، لأن الأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص، ولأن الأخذ بالناقص إلغاء للزائد. وعليه فيقول الشارح رحمه الله: وقت العصر إلى اصفرار الشمس. والدليل على أن وقتها يمتد إلى غروب الشمس قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب، لكنه يحمل على وقت الضرورة جمعا بينه وبين النصوص الدالة على أن وقتها إلى اصفرار الشمس. فإذا قال قائل: لماذا لم نأخذ بهذا الحديث؟ لأنه زائد على حديث عبد الله بن عمرو ونحوه، لأن الزيادة يؤخذ بها لأنها تنتظم النقص على عكس. يعني لماذا لم نأخذ بهذا كما مر في العلة في الأخذ بالزيادة فيما مر؟ الجواب عن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد وقت العصر في حديث عبد الله بن عمرو وقال: ما لم تصفر الشمس. فيجمع بين الحديثين بأن يقال: ما لم تصفر الشمس هذا وقت الاختيار، وإلى الغروب هذا وقت الضرورة. فإن قيل: ما معنى وقت الضرورة؟ فالجواب: أن يضطر الإنسان إلى تأخيرها عن وقت الاختيار. ومثاله أن يشتغل إنسان من العصر بشغل لا بد منه، ولنفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل به يلبده ويضمضه ويداويه، وهو يستطيع أن يصلي قبل الاصفرار لكن فيه مشقة، فإذا أخر وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم، لأن هذا وقت ضرورة. فإذا اضطر الإنسان إلى تأخيرها لوقت الضرورة فلا حرج، وتكون في حقه أداء. قال: ويسن تعجيلها، أي يسن في صلاة العصر تعجيلها في أول الوقت، وذلك لما يلي: لعموم الأدلة الدالة على المبادرة إلى فعل الخير، كما في قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، ولما ثبت أن الصلاة في أول وقتها أفضل، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة، حتى إنهم يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة والشمس حية، والحديث في الصحيحين. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان وقت المغرب فقال: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، أي يلي وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت كما مر. ووقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة. وقوله إلى مغيب الحمرة أي الحمرة في السماء، فإذا غابت الحمرة لا البياض فإنه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. ومقداره في الساعة يختلف باختلاف الفصول، فتارة يطول وتارة يقصر، لكنه يعرف بالمشاهدة. فمتى رأيت الحمرة في الأفق قد زالت فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى، وهو يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريبا بعد الغروب. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين وقت المغرب قال: ويسن تعجيلها، أي يسن تعجيل صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه كان يصليها إذا وجبت، أي إذا وجبت الشمس، أي إذا سقط القرص وغربت الشمس، فيبادر بها صلى الله عليه وسلم. لكن المبادرة ليس معناها أنه حينما يؤذن يقيم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء كما في البخاري. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب يقومون فيصلون يبتدرون السوارية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينهى كما في الصحيحين. وهذا يدل على أن معنى التعجيل أن يبادر الإنسان من حين الأذان، ولكن يتأخر بمقدار الوضوء والركعتين وما أشبه ذلك، إلا ليلة جمع. وجمع اسم مزدلفة سميت جمعا لاجتماع الناس فيها ليلة العيد من قريش وغيره. وعرفة لا يجتمع فيها الناس، لأن قريشا بالجاهلية كانوا لا يقفون في عرفة ويقفون في مزدلفة إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، أي قصد جمعا محرما، فالضمير هنا يعود على جمع وليس على الصلاة، لمن قصدها إلا ليلة جمع لمن قصدها، أي لمن قصد جمعا لا لمن قصد الصلاة محرما. ولو قال رحمه الله إلا ليلة مزدلفة للحاج لكان أوضح وأقصر، وهو مؤدى العبارة، لكن كثيرا من الفقهاء ولا سيما أصحاب المذاهب المقلدة يتناقلون العبارة من أول من عبر بها إلى آخر من تكلم بها، ولا سيما وأن هذا الكتاب مختصر من المقنع للموفق، فتجده تبع في العبارة من سبق. على كل، المؤلف رحمه الله استثنى في صلاة المغرب مسألة واحدة، وهي الحاج إذا دفع من عرفة فإنه لا يصلي في عرفة ولا في الطريق، بل يصلي في مزدلفة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وبال في الشعب قال له أسامة بن زيد وكان رديفا له: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك، والحديث في الصحيحين. فلم يصل، إذن يؤخرها إلى مزدلفة. واستثنى الفقهاء رحمهم الله في الكتب المطولة إن لم يوافها وقت الغروب، أي إن لم يصل إليها وقت الغروب، فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها. فإن قال قائل: لو تأخرت في الطريق وخفت أن يخرج وقت العشاء فماذا أصنع؟ فالجواب: إذا خاف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل فيصلي، فإن لم يمكنه النزول صلى ولو على ظهر راحلته. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان وقت العشاء فقال: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، أي يلي وقت المغرب وقت العشاء، وعلى كلام المؤلف يمتد إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض. وعلى هذا تكون صلاة العشاء أطول الصلوات وقتا، لأنها من خروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر الثاني. والفجر الثاني بيّنه المصنف رحمه الله بقوله: وهو البياض المعترض في الأفق، يعني من الشمال إلى الجنوب. فأفادنا المصنف رحمه الله بقوله إلى طلوع الفجر الثاني أن هناك فجرا أول، وهو كذلك، والفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربع أو قريبا من ذلك. وذكر العلماء بين الفجرين ثلاثة فروق: الأول أن الفجر الأول ممتد لا معترض، أي ممتد طولا من الشرق إلى الغرب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. فهذا فرق بين الفجر الأول والفجر الثاني: الأول ممتد لا معترض، ممتد طولا من الشرق إلى الغرب، والفجر الثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. الفرق الثاني أن الفجر الأول يظلم، أي يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم، والفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نورا وإضاء. الفرق الثالث بين الفجرين أن الفجر الثاني متصل بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول منقطع عن الأفق، بينه وبين الأفق ظلمة. الفجر الأول لا يترتب عليه شيء من الأمور الشرعية أبدا، لا إمساك في صوم ولا حل صلاة فجر، فالأحكام مرتبة على الفجر الثاني. الدليل على دخول وقتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل، فإنهما يدلان على أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق. والدليل على أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، أخرجه مسلم من رواية أبي قتادة رضي الله عنه. فهذا دليل على أن أوقات الصلاة متصلة، وإذا كان كذلك فآخر وقت العشاء الآخرة وقت طلوع الفجر، ولكن هذا ليس فيه دليل، وهذه مسألة مهمة جدا ويترتب عليها عمل كبير. قال الشيخ رحمه الله: هذا ليس فيه دليل، لأن قوله إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى يعني فيما وقتاهما متصل، وهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالإجماع، فإن صلاة الفجر لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر بالإجماع. وإذا لم يكن في هذا الحديث دليل فالواجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى. والأدلة الأخرى ليس فيها دليل يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، بل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل يدلان على أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل، فوقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل، فمن أخر العشاء إلى ما بعد منتصف الليل صارت قضاء لا أداء وخرج وقتها. هذا الذي دلت عليه السنة، وهو الذي دل عليه ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل قال في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر، أي من دلوك الشمس، لكن أتى باللام للدلالة على أن دخول الوقت علة في الوجوب، أي سبب. لهذا قال الفقهاء: الوقت سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحته. والدليل على أن اللام بمعنى من الغاية إلى، والغاية يكون لها ابتداء، كأنه قال من دلوك الشمس إلى غسق الليل، لكن أتى باللام إشارة إلى أن دخول الوقت علة الوجوب، ويكون غسق الليل عند منتصفه، لأن أشد ما يكون الليل ظلمة في النصف حينما تكون الشمس منتصفة في الأفق من الجانب الآخر من الأرض. إذن من نصف النهار الذي هو زوالها إلى نصف الليل جعله الله وقتا واحدا، لأن أوقات الفرائض فيه متواصلة، الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء، إذن ما بعد الغاية خارج. ولهذا فصل فقال: وقرآن الفجر، ففصل وجعل الفجر مستقلا، فدل هذا على أن الصلوات الخمس أربع منها متتالية وواحدة منفصلة. فالصواب إذن أن وقت العشاء إلى نصف الليل، ولكن ما المراد بنصف الليل؟ هل الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ أما في اللغة فكلاهما يسمى ليلة. قال في القاموس: الليل من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو إلى طلوع الشمس. أما في الشرع فالظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وعلى هذا الليل الذي يتنصف من أجل معرفة صلاة العشاء من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصف ما بينهما هو آخر الوقت، وما بعد منتصف الليل ليس وقتا للصلاة المفروضة، إنما هو وقت نافلة وتهجد. عليك أن تحسب من الغروب إلى طلوع الفجر ثم نصف، فهذا آخر وقت العشاء. إذا وقعت صلاة العشاء بعد نصف الليل وقعت قضاء لا أداء، وكان من أخر مفرطا، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق فتعجل في أول الوقت، ثم إن سهل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل. دليل ذلك حديث أبي برزة رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. وفي حديث جابر رضي الله عنه: إذا رآهم اجتمعوا عدل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، كما في الصحيحين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تأخر ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، فقام إليه عمر فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر ماء، وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهذا في الصحيحين. فهذه أدلة واضحة على أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، ولكن إن سهل. وإن صلى بالناس فالأفضل مراعاة الناس، إذا اجتمعوا صلى وإن تأخروا أخر، كما في حديث جابر رضي الله عنه. وإذا كانوا جماعة محصورين لا يهمهم أن يعجل أو يؤخر، فالأفضل التأخير، والنساء في بيوتهن الأفضل لهن التأخير إن سهل. فإن قال قائل: هل الأولى مراعاة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أو الصلاة مع الجماعة؟ فالجواب: الصلاة مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة والتأخير مستحب، ولا مقارنة بين مستحب وواجب. وظاهر كلامه أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل جائز، لأنه لم يفصح أنه وقت ضرورة، وقد صرح غيره بأنه وقت ضرورة، لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة. وقد سبق أن الصحيح أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. لم يبين رحمه الله ابتداء وقت الفجر، لأنه يرى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، ولهذا قال: ويليه وقت الفجر، فيكون من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. ومقداره بالساعة يختلف، قد يكون ساعة ونصفا وقد يكون ساعة وربعا كالمغرب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغلط، أي أن بعض الناس يجعل ساعة ونصفا بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وساعة ونصفا بين مغيب الشمس ومغيب الشفق شتاء وصيف. قال شيخ الإسلام: هذا خطأ وليس بصحيح، لأن مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخرة إلى فوق، فينعكس عليه ضوء الشمس مبكرا فتطول حصة الفجر، وعكس ذلك في الصيف، وإذا طالت حصة الفجر قصرت حصة المغرب، والعكس بالعكس. وعلى كل هذه ظواهر أفقية يمكن أن يطلع على أكثر مما قال شيخ الإسلام رحمه الله. أما بالنسبة للمشاهد فإذا كانت في بر وليس حولك أنوار تمنع الرؤية ولا قطر، فإذا رأيت البياض ممتدا من الشمال إلى الجنوب فقد طلع الفجر ودخل وقت الصلاة، أما قبل أن يتبين فلا تصلي الفجر. قوله إلى طلوع الشمس، دليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم وغيره: وبعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة مفروضة، كما أن من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة على القول الراجح. قال: وتعجيلها أفضل، أي تعجيل صلاة الفجر في أول وقتها أفضل، ودليل ذلك ما يلي: أولا من القرآن قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وهذا يحصل بالمبادرة بفعل الطاعات. ثانيا من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، والغلس بفتحتين ظلام آخر الليل، وذلك في الصحيحين، وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة كما في الصحيحين أيضا. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرتلة، يقف عند كل آية مع الركوع والسجود وبقية أفعال الصلاة، فدل ذلك على أنه كان يبادر بها جدا. ثالثا من حيث المعنى أن المبادرة أفضل، وذلك لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، قد يدخل الوقت وهو صحيح معافى واجد لجميع شروط الصلاة، ثم يطرأ عليه ما يمنعه من فعل الصلاة أو من كمالها بمرض أو موت أو حبس أو غير ذلك، فكان مقتضى النظر أن يتقدم بفعلها. وأما من رأى أن تأخير الفجر أفضل واستدل بحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث رافع بن خديج وهو صحيح، ولفظ أبي داود: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، فهذا الحديث إن صح وهو صحيح فالمراد به ألا تتعجلوا بها حتى يتبين لكم السفر أي الإسفار وتتحققوا منه. وبهذا نجمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعوه وهو التغليس بها وبين هذا الحديث. فإن قيل: ما الحكمة في جعل الصلوات في هذه الأوقات؟ فالجواب: أما الفجر فإن ظهور الفجر بعد الظلام الدامس من آيات الله عز وجل التي يستحق عليها التعظيم والشكر، فإن هذا النور الساطع بعد الظلام الدامس لا أحد يستطيع أن يأتي به إلا الله، لقوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. وأما الظهر فلأن انتقال الشمس من الناحية الشرقية إلى الغربية أيضا من آيات الله عز وجل، فإنه لا يستطيع أحد أن ينقلها من هذه الجهة إلى هذه الجهة إلا الله عز وجل. وأما العصر فلا يظهر لنا فيها حكمة، ولكنه لا شك أن لها حكمة بالغة. وأما المغرب فالحكمة فيها كالحكمة في صلاة الفجر، وهو أن الليل من آيات الله عز وجل العظيمة التي يستحق عليها الشكر والتعظيم، وكذلك نقول في العشاء لأن مغيب الشفق وزوال آثار الشمس هو أيضا من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وقد اقتصر رحمه الله في الدعاء الذي بعد الأذان على ما ذكر، وإلا فينبغي بعد الأذان أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. ويوجد ذكر مشروع أثناء الأذان كما مر بيانه. وقوله والصلاة القائمة، أي ورب هذه الصلاة القائمة، والمشار إليه ما تصوره الإنسان في ذهنه، لأنك عندما تسمع الأذان تتصور أن هناك صلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم القائمة، قال العلماء: التي ستقام فهي قائمة باعتبار ما سيكون، لأن هذا الذكر إنما يكون بعد الفراغ من الأذان، فلم يقم للصلاة بعد. ومع ذلك ففي هذا الذكر وفي هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، على اعتبار ما سيكون. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت بمعنى أعطي، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول الأول محمدا، آت محمدا، والمفعول الثاني الوسيلة، آت محمدا الوسيلة. والوسيلة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، قال: وأرجو أن أكون أنا هو. ولهذا ندعو الله ليتحقق لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما رجاه عليه الصلاة والسلام. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، والفضيلة المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ابعثه يوم القيامة مقاما، أي في مقام محمود، وهو المقام المحمود الذي وعدته إياه. وهذا المقام المحمود يشمل كل مواقف القيامة، وأخص ذلك الشفاعة العظمى، حينما يلحق الناس من الكرب والغم في ذلك اليوم العظيم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، فيأتون في النهاية إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيسألونه أن يشفع إلى الله، فيشفع لهم صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث الشفاعة ثابت في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا مقام محمود، لأن الأنبياء والرسل كلهم يعتذرون عن الشفاعة، إما بما يراه عذرا كآدم ونوح وإبراهيم وموسى، وإما لأنه يرى أن في المقام من هو أولى منه كعيسى، فيرى أن في المقام من هو أولى منه بالشفاعة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف ألهم الله الناس أن يأتوا إلى هؤلاء، لأن هؤلاء الأربعة هم أولو العزم من الرسل، وآدم أبو البشر، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة. ثم انظر كيف يلهم الله هؤلاء أن يعتذر كل واحد منهم بما يرى أنه حائل بينه وبين الشفاعة، لأن الشافع لا يتقدم في الشفاعة، وهو يرى أنه فعل ما يخل بمقام الشفاعة. هؤلاء الأربعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى استحيوا أن يتقدموا في الشفاعة، لكونهم فعلوا ما يخل بمقام الشفاعة في ظنهم، مع أنهم قد تابوا إلى الله تعالى. أما بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، فالذي فعله كان تأويلا، لكن لكمال تواضعه اعتذر به،
والخامس وهو عيسى عليه السلام لم يذكر شيئا يخل بمقام الشفاعة، ولكن ذكر من هو أولى منه في ذلك وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لتتم الكمالات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من المقام المحمود الذي قال الله تعالى له فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الدعوات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه ثم سأل الله له الوسيلة فإنها تحل له الشفاعة يوم القيامة، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فمن فعل ذلك فإنه يكون مستحقا لها، وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما علينا فلما نناله من الأجر من هذا الدعاء، وأما على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلأن هذا مما يرفع ذكره أن تكون أمته إلى يوم القيامة تدعو الله له. لكن لو قال قائل: إذا كانت الوسيلة حاصلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما الفائدة من أن ندعو الله له بها؟ فالجواب: لعل من أسباب كونها له دعاء الناس له بذلك، وإن كان صلى الله عليه وآله وسلم أحق الناس بها، ولأن في ذلك تكثيرا لثوابنا وتذكيرا لحقه علينا. وفي هذا الدعاء عدة مسائل: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ووجهه أننا أمرنا بالدعاء له. المسألة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفضل البشر، لأن الوسيلة لا تحصل إلا له خاصة، ومعلوم أن الجزاء على قدر قيمة المجزي. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المسألة الثالثة الإشكال في قوله آت محمدا ولم يقل آت رسول الله، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التفسيرين في أن المعنى لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا. والجواب أن النهي في الآية عن مناداته باسمه، وأما في باب الإخبار فلا نهي في ذلك. وفي الآية قول آخر، وهو أن قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا من باب إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم لم تجيبوا بل تجب إجابته. لم يذكر المصنف رحمه الله قوله إنك لا تخلف الميعاد، لأن المحدثين اختلفوا فيها هل هي ثابتة أو ليست بثابتة، فمنهم من قال إنها غير ثابتة لشذوذها، لأن أكثر الذين رووا الحديث لم يرووا هذه الكلمة، قالوا: والمقام يقتضي ألا تحذف لأنه مقام دعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه إلا لكونه غير ثابت لأنه متعبد به. ومن العلماء من قال إن سندها صحيح وإنها تقال لأنها لا تنافي غيرها، وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز ابن باز وقال إن سندها صحيح، وقد أخرجها البيهقي بسند صحيح، وقالوا إن هذا مما يختم به الدعاء، كما قال تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فمن رأى أنها صحيحة فهي مشروعة في حقه، ومن رأى أنها شاذة فليست مشروعة في حقه. والمصنف وأصحابنا يعني من أهل المذهب يرون أنها شاذة، ولا يعمل بها. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى تنبيهات: الأول، ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا تسن متابعة المقيم، وهو أظهر، وقيل بل تسن، وفيها حديث أخرجه أبو داود لكنه حديث ضعيف، رواه أبو داود وابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث أبي أمامة أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. والحديث ضعفه النووي وابن حجر وقضى بعدم ثبوته ابن كثير وضعفه الألباني. وزاد بعض الفقهاء في هذا الحديث الضعيف بعد أقامها الله وأدامها عبارة واجعلني من صالحي أهلها، وهي زيادة باطلة لا أصل لها كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. والثاني من التنبيهات أن ظاهر كلامه أنه إذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم أن السامع يقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا عام في كل ما يقول، لكن الحيعلتين يقال في متابعتهما لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الحديث، ولأن السامع مدعو لا داع، والمذهب أنه يقول في المتابعة في الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، ويزيد بعضهم وبالحق نطق، وهذا ضعيف لا دليل له ولا تعليل صحيح. والصحيح أن يقول كما يقول المؤذن، فإذا قال الصلاة خير من النوم رددها أيضا فقال الصلاة خير من النوم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا عام في كل ما يقول المؤذن، لكن في الحيعلتين يقول في المتابعة لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الحديث. وأما التنبيه الثالث فإن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المؤذن لا يتابع نفسه، وهو الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وأما في المذهب فإنه يتابع المؤذن نفسه، وهو ضعيف مخالف لظاهر الحديث وللتعليل الصحيح، وهو أن المقصود مشاركة السامع للمؤذن في أصل التواب. بهذه التنبيهات فرغ من باب الأذان والإقامة في كتاب الصلاة، ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان شروط الصلاة، فقال رحمه الله: باب شروط الصلاة. والشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، مثل الوضوء للصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، فلو توضأ إنسان فلا يلزمه أن يصلي، لكن لو لم يتوضأ وصلى لم تصح. فالشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وقوله شروط الصلاة، الإضافة هنا على تقدير اللام، أي شروط للصلاة، وذلك لأن الإضافة تارة تكون على تقدير في، وتارة تكون على تقدير من، وتارة تكون على تقدير اللام، فتكون على تقدير من إذا كان الثاني جنسا للأول، كقولك هذا خاتم حديد، أي خاتم من حديد، وكقولك هذا باب خشب، أي هذا باب من خشب، فتكون الإضافة هاهنا على تقدير من، وذلك إذا كان الثاني جنسا للأول، وتكون الإضافة على تقدير في إذا كان الثاني ظرفا للأول، فقوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، أي في الليل والنهار، فإذا كان الثاني ظرفا للأول كانت الإضافة على تقدير فيه. وما عدا ذلك فعلى تقدير اللام وهو الأكثر، كما في قوله شروط الصلاة أي شروط للصلاة. واعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون شروط وأركان وواجبات وفروض وموانع ومفسدات وما أشبه ذلك، وقالوا أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه التسمية؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شروط الصلاة كذا وأركانها كذا وواجباتها كذا؟ فإن قلتم نعم فأرونا إياه، أي ما قاله رسول الله، وإن قلتم لا فلماذا تحدثون ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب أن مثل هذا الإيراد دليل على قلة فهم مورده، وأنه لا يفرق بين الغاية والوسيلة. فالعلماء لما ذكروا الشروط والأركان والواجبات لم يأتوا بشيء زائد على الشرع، غاية ما هنالك أنهم صنفوا ما دل عليه الشرع ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها وبالتالي إلى فهمها، فهم يصنعون ذلك لا زيادة على شريعة الله وإنما تقريبا للشريعة، والوسائل لها أحكام المقاصد، كما أن المسلمين ما زالوا إلى الآن يبنون المدارس ويؤلفون الكتب وينسخونها، وفي الأزمنة الأخيرة صاروا يطبعونها في المطابع. قد يقول قائل أيضا لماذا تطبعون الكتب؟ وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يكتبون بأيديهم، فلماذا تفعلون شيئا محدثا؟ فنقول هذه وسائل يسرها الله عز وجل للعباد لتقرب إليهم الأمور، ولم يزد العلماء في شريعة الله شيئا بل بوابوها ورتبوها. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور الذي رواه مسلم، من هذا الحديث يفهم أنه إذا صلى الإنسان بغير طهور فصلاته باطلة، إذن الطهور شرط لصحة الصلاة، فما الفرق بين ذلك وبين أن أقول يشترط لصحة الصلاة الطهور، فمن لم يتطهر فلا صلاة له؟ وحينئذ نقول لا اعتراض على صنيع الفقهاء رحمهم الله، بل هو من الصنيع الذي يشكرون عليه لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله. قال المصنف رحمه الله في بيان شروط الصلاة: شروطها قبلها منها الوقت. شروطها قبلها جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبر، ومعناها أن هذه الشروط تقع قبلها لكن لا بد من استمرارها فيها، والأركان توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها، لكن تخالف الأركان الشروط فيما يلي: أولا أن الشروط قبلها والأركان فيها، ثانيا أن الشروط مستمرة من قبل الدخول في الصلاة إلى آخر الصلاة، والأركان ينتقل من ركن إلى ركن: القيام فالركوع فالرفع من الركوع فالسجود فالقيام من السجود ونحو ذلك. ثالثا من مخالفة الأركان للشروط أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط، فستر العورة لا تتركب منه ماهية الصلاة لكنه لا بد منه في الصلاة، فهذه أمور تخالف فيها الأركان الشروط. وأما الشروط فإنها توافق الأركان في أن الصلاة لا تصح إلا بها. قال المصنف رحمه الله: شروطها قبلها منها الوقت. من هنا للتبعيض، منها أي من تلك الشروط التي هي قبل الصلاة، منها أي بعضها، وهو يدل على أن هناك شروطا أخرى، وهو كذلك منها الإسلام والعقل والتمييز، فهذه ثلاثة شروط لم يذكرها المصنف لأن هذه الشروط معروفة، فكل عبادة لا تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز إلا الزكاة، فإنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح، وأما صحة الحج من الصبي فلورود النص بذلك، فكل عبادة لا تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز إلا الزكاة، فإنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح، وأما صحة الحج من الصبي فلورود النص بذلك. الدليل على اشتراط الوقت قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا بوقته، وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والأدلة من السنة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. والحديث رواه مسلم في الصحيح من رواية ابن عمرو رضي الله عنهما. الصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين، فإن صلى قبل الوقت فإن كان متعمدا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم وصلاته نفل، ولكن عليه الإعادة لأن من شروط الصلاة دخول الوقت. وقول المصنف منها الوقت، هذا التعبير فيه تساهل، لأن الوقت ليس بشرط بل الشرط دخول الوقت، لأننا لو قلنا إن الشرط هو الوقت لزم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت لعذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر بعد طلوع الشمس. فتحرير العبارة أن يقول المصنف رحمه الله منها دخول الوقت لا كما قال منها الوقت. وسبق أن الصلاة قبل الوقت لا تصح بالإجماع. وهل تصح بعد الوقت؟ إذا كان الإنسان معذورا فإنها تصح بالنص والإجماع. أما النص فالقرآن والسنة. أما القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله من نام عن صلاة إلى آخر الحديث تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وتلاوته للآية استشهاد بها. ومن السنة الحديث السابق. وأما الإجماع فمعلوم. وهل تصح الصلاة بعد خروج الوقت بدون عذر؟ جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم. والصحيح أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن له عذر، وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح ولو صلى 1000 مرة، لأن الدليل حدد الوقت. فإذا تعمد أن تكون صلاته خارج الوقت لم يأتي بأمر الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن فتكون الصلاة مردودة. وهذا القول هو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد يشكل على بعض الناس فيقول إذا كان المعذور يلزمه أن يصلي بعد الوقت، وإذا تعمد يقال لا يصلي، أليس إلزام المتعمد بالقضاء أولى من إلزام المعذور؟ فيقال إن قولنا للمتعمد لا يقضي بعد الوقت ليس تخفيفا عليه، ولكن ردا لعمله، لأنه على غير أمر الله وهو آثم، فيكون هذا أبلغ في ردعه وأقرب لاستقامته. والذي صلى وهو معذور بعد الوقت غير آثم، إذن المتعمد عليه أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل، يعني من ترك الصلاة تعمدا ولا يصلي، يعني لا يقضي الفوائت. على هذا القول الذي استظهره الشارح رحمه الله تعالى، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله وقول جملة من أهل العلم الأثبات الفحول. وأما قول الجمهور فإنه عليه أن يقضي ما ترك متعمدا من الصلوات، فيقضي تلك الفوائد مع الإثم. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان شرط آخر من شروط الصلاة، فقال والطهارة من الحدث، أي ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث. ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر إذا قمنا إلى الصلاة بالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الجنابة والتيمم عند العدم، وبيّن أن الحكمة في ذلك التطهير. إذن الإنسان قبل ذلك غير طاهر، ومن كان غير طاهر فإنه غير لائق أن يكون قائما بين يدي الله عز وجل. وأما الدليل من السنة، فمنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا نص صريح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. والطهارة من الحدث والنجس، أي ومن شروط الصلاة الطهارة من النجس. والطهارة من النجس يعني في الثوب والبقعة والبدن، فهذه ثلاثة أشياء. والدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب: أولا ما جاء في أحاديث الحيض أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فأمر أن تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه بالفتح والكسر ثم تصلي فيه، وهو في الصحيحين. وتحته أي تحكه، وتقرصه تدلكه بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، وتنضحه أي تغسله. فهذا دليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب. ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه كما في الصحيحين، وهذا فعل. والفعل لا يقوى على القول بالوجوب، لكن يؤيده ما جاء في الحديث السابق. وأيضا من الأدلة على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم بنعليه ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فسألهم حين انصرف من الصلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قال قدرا. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والنووي والحافظ والألباني. وهذا يدل على وجوب التخلي عن النجاسة حال الصلاة في الثوب. والدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في البدن: أولا كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار، فإنها تدل على وجوب الطهارة من النجاسة في البدن، لأن الاستنجاء والاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة. وثانيا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل المذي، يدل أمره صلى الله عليه وسلم بغسله على أنه يشترط التخلي من النجاسة في البدن. وثالثا إخباره صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين يعذبان في قبريهما لأن أحدهما كان لا يستنزه من البول. والدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في المكان: أولا قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثانيا أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. إذن فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة. فسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على اجتناب النجاسة مفصلا كما في كلام المصنف رحمه الله. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أوقات الصلاة تفصيلا، فقال رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. فوقت الظهر من الزوال بدأ بها المؤلف، أي بدأ بصلاة الظهر، لأن جبريل بدأ بها حين أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى ذلك عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والحاكم، وهو حديث صحيح. ولأن الله تعالى بدأ بها حين ذكر أوقات الصلاة فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فجبريل عليه السلام بدأ بصلاة الظهر حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليعلم أوقات الصلاة بدءا وانتهاءا. ولأن الله تعالى بدأ بها حين ذكر أوقات الصلاة فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية. وبعض العلماء يبدأ بالفجر لأنها أول صلاة النهار، ولأنها هي التي يتحقق بالبداءة بها أن تكون صلاة العصر الوسطى من حيث العدد. والخطب في هذا سهل، يعني سواء بدأنا بالظهر أو بدأنا بالفجر، المهم أن نعرف الأوقات. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، إلى مساواة الشيء فيئه أي ظله بعد فيء الزوال. يقول بعض أهل اللغة الفيء هو الظل بعد الزوال، وأما قبله فيسمى ظلا ولا يسمى فيئا، وما قالوه له وجه، لأن الفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع، كأن الظل رجع بعد أن كان ضياء. أما الذي لم يزل موجودا فلا يسمى فيئا لأنه لم يزل مظلما. فقوله إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، ذلك لأن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغرب، والشاخص الشيء المرتفع كالعصا تنصب، ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق حتى يتوقف عن النقص. فإذا توقف عن النقص ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعرة واحدة فهذا هو الزوال، وبه يدخل وقت الظهر. وقوله بعد فيء الزوال أي أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب. ففي وقتنا الآن حين كانت الشمس تميل إلى الجنوب لا بد أن يكون هناك ظل دائم لكل شاخص من الناحية الشمالية له، وهذا الظل لا يعتبر. فإذا بدأ يزيد فضع علامة على ابتداء زيادته، ثم إذا امتد الظل من هذه العلامة بقدر طول الشاخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ولا فرق بين كون الشاخص قصيرا أو طويلا، ولكن تبين الزيادة والنقص في الظل فيما إذا كان الشاخص طويلا أظهر، لا فرق بين كون الشاخص وهو الشيء المرتفع قصيرا أو طويلا، لكن تبين الزيادة والنقص في الظل فيما إذا كان الشاخص طويلا أظهر. أما علامة الزوال بالساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، هذا هو الزوال. فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة فالزوال في الثانية عشرة. فعلامة الزوال بالساعة أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، فهذا هو الزوال. إذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة فالزوال في الثانية عشرة. قال وتعجيلها أفضل إلا في شدة الحر، أي تعجيل صلاة الظهر أفضل لما يلي: أولا لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات أي سارعوا، ولا شك أن الصلاة من الخيرات، فالاستباق إليها معناه المبادرة إليها. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على البداءة بالصلاة من حين الوقت، فسأله ابن مسعود أي العمل أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، وهذا متفق عليه أي من حين دخول وقتها. وقد قال بعض العلماء إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم على وقتها أي وقتها المطلوب فعلها فيه شرعا، سواء كان ذلك في أول الوقت أم آخره، وهذا حق، لكن الأفضل التقديم حتى يقوم دليل على رجحان التأخير. ثالثا من الأدلة على أن تعجيل صلاة الظهر أفضل أن هذا أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون في أول الوقت نشيطا قادرا تسهل عليه العبادة ثم يمرض وتصعب عليه الصلاة وربما يموت، فالتقديم أسرع في إبراء الذمة، وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أولى، فيكون فضل تعجيلها دل عليه الدليل الأثري والدليل النظري. إلا في شدة حر، ففي شدة الحر الأفضل تأخيرها حتى ينكسر الحر، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، وهذا في الصحيحين من رواية أبي ذر رضي الله عنه. ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أذن لما ساوى الظل التلولة، يعني قرب وقت صلاة العصر، لأنه إذا ساوى الشيء ظله لم يبق ما يسقط من هذا الظل إلا فيء الزوال، وفيء الزوال في أيام الصيف وشدة الحر قصير جدا. فقوله في الحديث حتى ساوى الظل التلولة يعني مع فيء الزوال، وهذا متعين، لأنه لو اعتبرت المساواة بعد فيء الزوال لكان وقت الظهر قد خرج، فينبغي في شدة الحر الإبراد إلى هذا الوقت، يعني قرب صلاة العصر. وقال بعض العلماء بل حتى يكون للشواخص ظل يستظل به، لكن هذا ليس بمنضبط، لأنه إذا كان البناء عاليا وجد الظل الذي يستظل به قريبا، وإذا كان البناء نازلا فهو بالعكس، فمتى يكون للناس ظل يمشون فيه هذا لا ينضبط، لكن أصح شيء أن يكون ظل كل شيء مثله مضافا إليه فيء الزوال، يعني أنه قرب صلاة العصر، وهذا هو الذي يحصل به الإبراد. أما ما كان الناس يفعلونه من قبل حيث يصلون بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة أو ساعة ثم يقولون هذا إبراد، فهذا ليس إبرادا، هذا إحرار، لأنه معروف أن الحر يكون أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة. فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة 12 وأن العصر على الساعة 4:30 تقريبا، فيكون الإبراد بالظهر إلى الساعة 4 تقريبا، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يريد قلوبا إليه بالتقى مصبوبة ولا يريد قوالب بين يديه منصوبة. ولأن الإنسان إذا آذاه شدة الحر فإنه لا يمكن أن يكون حاضر القلب والذهن في الصلاة بين يدي ربه تبارك وتعالى. فتأمل، إذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة 12 وأن العصر على الساعة 4:30 تقريبا، فيكون الإبراد بالظهر إلى الساعة 4 تقريبا، إلى قريب جدا من وقت العصر. قال المصنف رحمه الله: ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. لو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إنما الإبراد لمن يصلي جماعة، وزاد بعضهم إذا كان منزله بعيدا بحيث يتضرر بالذهاب إلى الصلاة، وهذا تقييد لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، الخطاب للجميع، وليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشارع. ولم يعلل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه لمشقة الذهاب إلى الصلاة، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. هذا يحصل لمن يصلي جماعة ولمن يصلي وحده، ويدخل في ذلك النساء، فإنهن يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر. قال المصنف رحمه الله: ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. أي يسن تأخير صلاة الظهر مع الغيم لمن يصلي جماعة، والمراد الجماعة في المسجد، وعللوا ذلك بأنه أرفق بالناس حتى يخرجوا إلى صلاة الظهر والعصر خروجا واحدا، لأن الغالب مع الغيم أن يحصل مطر، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشق على الناس، بل ننتظر ونؤخر الظهر. فإذا قارب العصر بحيث يخرج الناس من بيوتهم إلى المساجد خروجا واحدا لصلاة الظهر والعصر، صلينا حينئذ الظهر. هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، والعلة ما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله. قال: لكن هذه العلة عليلة من وجهين. الوجه الأول أنها مخالفة لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت، والوجه الثاني أنه قد تحصل غيوم عظيمة ويتلبد الجو بالغمام ومع ذلك لا تمطر، إذن فالصواب عدم استثناء هذه الصورة، وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في شدة الحر فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول الوقت. فرغ من بيان وقت الظهر وما ذكر من أفضلية المبادرة بصلاتها وما ذكر من الإبراد عند شدة الحر، ثم شرع في بيان وقت العصر قال: ويليه وقت العصر، أي يلي وقت الظهر وقت العصر. واستفدنا من قول المصنف ويليه أنه لا فاصل بين الوقتين، إذ لو كان هناك فاصل فلا موالاة. واستفدنا أنه لا اشتراك بين الوقتين، إذ لو كان هناك اشتراك لدخل وقت العصر قبل خروج وقت الظهر. وبكل من القولين قال بعض العلماء أنه بينهما فاصل فهذا قول، وأنه بين وقتيهما وقت اشتراك فهذا قول. فبكل من القولين قال بعض العلماء، فقال بعضهم إن هناك فاصلا بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير، وقال آخرون هناك وقت مشترك بقدر 4 ركعات بين الظهر والعصر. قال الشيخ الشارح رحمه الله مصححا: والصحيح أنه لا اشتراك ولا انفصال، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها. فقوله إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال يعني أن فيء الزوال لا يحسب فنبدأ منه، فإذا صار الظل طول الشاخص فهذا نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر، وإذا كان طول الشاخص مرتين فهو نهاية وقت العصر، فوقت الظهر من فيء الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثله، والعصر إلى أن يصير مثليه. وبهذا يكون وقت الظهر أطول من وقت العصر بكثير، لأن الظل في آخر النهار أسرع، وكلما دنت الشمس إلى الغروب كان الظل أسرع، فيكاد يكون الفرق الثلثان. فوقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر الاختياري، لكن وقت الضرورة في العصر إلى غروب الشمس، فيكون بهذا الاعتبار طويلا. فلننظر هذا الأمر بالتوقيت الغروبي، فالتوقيت الغروبي في أطول يوم من السنة يؤذن للظهر الساعة 5:07، ويؤذن للعصر تمام الساعة 8:35، فالفارق بينهما 3:30 تقريبا. ومن الساعة 8:35 إلى الغروب 3:25، إذن وقت الظهر أطول حتى ولو كان وقت العصر مضافا إليه وقت الضرورة. ولذلك لما ذكر أن وقت العصر يخرج إنما ذكر ما يتعلق بما لا يدخل فيه وقت الضرورة، وأما إذا دخل وقت الضرورة فإلى غروب الشمس، والضرورة إلى غروبها، أي وقت الضرورة إلى غروب الشمس، أي أنه يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس. والدليل على جعل الوقت الاختياري إلى مصير ظل كل شيء مثله حديث جابر في قصة جبريل، الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال البخاري أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الراجح في هذه المسألة يقول الشارح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، والحديث رواه مسلم في الصحيح، أي ما لم تكن صفراء، وهذا في الغالب يزيد على مصير ظل كل شيء مثليه. وهذه الزيادة تكون مقبولة لأن الحديث في صحيح مسلم ومن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن أن يجاب عن حديث جبريل بأنه ابتدأ الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثليه، وأنها إذا صليت وانتهي منها تكون الشمس قد اصفرت، ولا سيما في أيام الشتاء وقصر وقت العصر. وسواء صح هذا الجمع أم لم يصح، فإن الأخذ بالزائد متعين، لأن الأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص، ولأن الأخذ بالناقص إلغاء للزائد، وعليه فيقول الشارح رحمه الله: وقت العصر إلى اصفرار الشمس. والدليل على أن وقتها يمتد إلى غروب الشمس قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب، لكنه يحمل على وقت الضرورة جمعا بينه وبين النصوص الدالة على أن وقتها إلى اصفرار الشمس. فإذا قال قائل: لماذا لم نأخذ بهذا الحديث؟ لأنه زائد على حديث عبد الله بن عمرو ونحوه، لأن الزيادة يؤخذ بها لأنها تنتظم النقص على عكس. يعني لماذا لم نأخذ بهذا كما مر في العلة في الأخذ بالزيادة فيما مر؟ الجواب عن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد وقت العصر في حديث عبد الله بن عمرو وقال: ما لم تصفر الشمس. فيجمع بين الحديثين بأن يقال: ما لم تصفر الشمس هذا وقت الاختيار، وإلى الغروب هذا وقت الضرورة. فإن قيل: ما معنى وقت الضرورة؟ فالجواب أن يضطر الإنسان إلى تأخيرها عن وقت الاختيار. ومثاله أن يشتغل إنسان من العصر بشغل لا بد منه، ولنفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل به يلبده ويضمضه ويداويه، وهو يستطيع أن يصلي قبل الاصفرار لكن فيه مشقة، فإذا أخر وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم، لأن هذا وقت ضرورة. فإذا اضطر الإنسان إلى تأخيرها لوقت الضرورة فلا حرج، وتكون في حقه أداء. قال: ويسن تعجيلها، أي يسن في صلاة العصر تعجيلها في أول الوقت، وذلك لما يلي: لعموم الأدلة الدالة على المبادرة إلى فعل الخير، كما في قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، ولما ثبت أن الصلاة في أول وقتها أفضل، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة، حتى إنهم يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة والشمس حية. والحديث في الصحيحين. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان وقت المغرب فقال: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، أي يلي وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت كما مر. ووقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة. وقوله إلى مغيب الحمرة أي الحمرة في السماء، فإذا غابت الحمرة لا البياض فإنه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. ومقداره في الساعة يختلف باختلاف الفصول، فتارة يطول وتارة يقصر، لكنه يعرف بالمشاهدة. فمتى رأيت الحمرة في الأفق قد زالت فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى، وهو يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريبا بعد الغروب. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين وقت المغرب قال: ويسن تعجيلها، أي يسن تعجيل صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه كان يصليها إذا وجبت، أي إذا وجبت الشمس، أي إذا سقط القرص وغربت الشمس، فيبادر بها صلى الله عليه وسلم. لكن المبادرة ليس معناها أنه حينما يؤذن يقيم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء كما في البخاري. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب يقومون فيصلون يبتدرون السوارية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينهى كما في الصحيحين. وهذا يدل على أن معنى التعجيل أن يبادر الإنسان من حين الأذان، ولكن يتأخر بمقدار الوضوء والركعتين وما أشبه ذلك، إلا ليلة جمع. وجمع اسم مزدلفة سميت جمعا لاجتماع الناس فيها ليلة العيد من قريش وغيرهم. وعرفة لا يجتمع فيها الناس، لأن قريشا في الجاهلية كانوا لا يقفون في عرفة ويقفون في مزدلفة، إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، أي قصد جمعا محرما. فالضمير هنا يعود على جمع وليس على الصلاة، لمن قصدها إلا ليلة جمع لمن قصدها، أي لمن قصد جمعا لا لمن قصد الصلاة محرما. ولو قال رحمه الله إلا ليلة مزدلفة للحاج لكان أوضح وأخصر، وهو مؤدى العبارة، لكن كثيرا من الفقهاء ولا سيما أصحاب المذاهب المقلدة يتناقلون العبارة من أول من عبر بها إلى آخر من تكلم بها، ولا سيما وأن هذا الكتاب مختصر من المقنع للموفق، فتجده تبع في العبارة من سبق. على كل، المؤلف رحمه الله استثنى في صلاة المغرب مسألة واحدة، وهي الحاج إذا دفع من عرفة فإنه لا يصلي في عرفة ولا في الطريق، بل يصلي في مزدلفة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وبال في الشعب قال له أسامة بن زيد وكان رديفا له: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك. والحديث في الصحيحين. فلم يصل، إذن يؤخرها إلى مزدلفة. واستثنى الفقهاء رحمهم الله في الكتب المطولة إن لم يوافها وقت الغروب، أي إن لم يصل إليها وقت الغروب، فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها. فإن قال قائل: لو تأخرت في الطريق وخفت أن يخرج وقت العشاء فماذا أصنع؟ فالجواب: إذا خاف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل فيصلي، فإن لم يمكنه النزول صلى ولو على ظهر راحلته. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان وقت العشاء فقال: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، أي يلي وقت المغرب وقت العشاء، وعلى كلام المؤلف يمتد إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض. وعلى هذا تكون صلاة العشاء أطول الصلوات وقتا، لأنها من خروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر الثاني. والفجر الثاني بينه المصنف رحمه الله بقوله: وهو البياض المعترض في الأفق، يعني من الشمال إلى الجنوب. فأفادنا المصنف رحمه الله بقوله إلى طلوع الفجر الثاني أن هناك فجرا أول، وهو كذلك، والفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربع أو قريبا من ذلك. وذكر العلماء بين الفجرين ثلاثة فروق: الأول أن الفجر الأول ممتد لا معترض، أي ممتد طولا من الشرق إلى الغرب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. فهذا فرق بين الفجر الأول والفجر الثاني: الأول ممتد لا معترض، ممتد طولا من الشرق إلى الغرب، والفجر الثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. الفرق الثاني أن الفجر الأول يظلم، أي يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم، والفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نورا وإضاءة. الفرق الثالث بين الفجرين أن الفجر الثاني متصل بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة. الفجر الأول لا يترتب عليه شيء من الأمور الشرعية أبدا، لا إمساك في صوم ولا حل صلاة فجر، فالأحكام مرتبة على الفجر الثاني. الدليل على دخول وقتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل، فإنهما يدلان على أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق. والدليل على أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، أخرجه مسلم من رواية أبي قتادة رضي الله عنه. فهذا دليل على أن أوقات الصلاة متصلة، وإذا كان كذلك فآخر وقت العشاء الآخرة وقت طلوع الفجر. ولكن هذا ليس فيه دليل، وهذه مسألة مهمة جدا ويترتب عليها عمل كبير. قال الشيخ رحمه الله: هذا ليس فيه دليل، لأن قوله إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى يعني فيما وقتاهما متصل، وهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالإجماع، فإن صلاة الفجر لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر بالإجماع. وإذا لم يكن في هذا الحديث دليل فالواجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى، والأدلة الأخرى ليس فيها دليل يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، بل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل يدلان على أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل. فوقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل، فمن أخر العشاء إلى ما بعد منتصف الليل صارت قضاء لا أداء وخرج وقتها. هذا الذي دلت عليه السنة، وهو الذي دل عليه ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل قال في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر، أي من دلوك الشمس، لكن أتى باللام للدلالة على أن دخول الوقت علة في الوجوب، أي سبب. لهذا قال الفقهاء: الوقت سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحته. والدليل على أن اللام بمعنى من الغاية إلى، والغاية يكون لها ابتداء، كأنه قال من دلوك الشمس إلى غسق الليل، لكن أتى باللام إشارة إلى أن دخول الوقت علة الوجوب، ويكون غسق الليل عند منتصفه، لأن أشد ما يكون الليل ظلمة في النصف حينما تكون الشمس منتصفة في الأفق من الجانب الآخر من الأرض. إذن من نصف النهار الذي هو زوالها إلى نصف الليل جعله الله وقتا واحدا، لأن أوقات الفرائض فيه متواصلة، الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء، إذن ما بعد الغاية خارج. ولهذا فصل فقال: وقرآن الفجر، ففصل وجعل الفجر مستقلا، فدل هذا على أن الصلوات الخمس أربع منها متتالية وواحدة منفصلة. فالصواب إذن أن وقت العشاء إلى نصف الليل، ولكن ما المراد بنصف الليل؟ هل الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ أما في اللغة فكلاهما يسمى ليلة. قال في القاموس: الليل من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو إلى طلوع الشمس. أما في الشرع فالظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وعلى هذا الليل الذي يتنصف من أجل معرفة صلاة العشاء من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصف ما بينهما هو آخر الوقت، وما بعد منتصف الليل ليس وقتا للصلاة المفروضة، إنما هو وقت نافلة وتهجد. عليك أن تحسب من الغروب إلى طلوع الفجر ثم نصف، فهذا آخر وقت العشاء. إذا وقعت صلاة العشاء بعد نصف الليل وقعت قضاء لا أداء، وكان من أخر مفرطا. وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق فتعجل في أول الوقت، ثم إن سهل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل. دليل ذلك حديث أبي برزة رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. وفي حديث جابر رضي الله عنه: إذا رآهم اجتمعوا عدل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، كما في الصحيحين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تأخر ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، فقام إليه عمر فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر ماء، وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهذا في الصحيحين. فهذه أدلة واضحة على أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، ولكن إن سهل. وإن صلى بالناس فالأفضل مراعاة الناس، إذا اجتمعوا صلى، وإن تأخروا أخر، كما في حديث جابر رضي الله عنه. وإذا كانوا جماعة محصورين لا يهمهم أن يعجل أو يؤخر، فالأفضل التأخير، والنساء في بيوتهن الأفضل لهن التأخير إن سهل. فإن قال قائل: هل الأولى مراعاة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أو الصلاة مع الجماعة؟ فالجواب: الصلاة مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة والتأخير مستحب، ولا مقارنة بين مستحب وواجب. وظاهر كلامه أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل جائز، لأنه لم يفصح أنه وقت ضرورة، وقد صرح غيره بأنه وقت ضرورة، لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة. وقد سبق أن الصحيح أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. لم يبين رحمه الله ابتداء وقت الفجر، لأنه يرى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، ولهذا قال: ويليه وقت الفجر، فيكون من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. ومقداره بالساعة يختلف، قد يكون ساعة ونصفا، وقد يكون ساعة وربع كالمغرب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغلط، أي أن بعض الناس يجعل ساعة ونصفا بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وساعة ونصفا بين مغيب الشمس ومغيب الشفق شتاء وصيفا، قال شيخ الإسلام هذا خطأ وليس بصحيح، لأن مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخرة إلى فوق، فينعكس عليه ضوء الشمس مبكرا فتطول حصة الفجر، وعكس ذلك في الصيف، وإذا طالت حصة الفجر قصرت حصة المغرب، والعكس بالعكس. وعلى كل هذه ظواهر أفقية يمكن أن يطلع على أكثر مما قال شيخ الإسلام رحمه الله. أما بالنسبة للمشاهد فإذا كانت في بر وليس حولك أنوار تمنع الرؤية ولا قطر، فإذا رأيت البياض ممتدا من الشمال إلى الجنوب فقد طلع الفجر ودخل وقت الصلاة، أما قبل أن يتبين فلا تصلي الفجر. قوله إلى طلوع الشمس، دليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم وغيره، وبعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة مفروضة، كما أن من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة على القول الراجح. قال وتعجيلها أفضل، أي تعجيل صلاة الفجر في أول وقتها أفضل، ودليل ذلك ما يلي: أولا من القرآن قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وهذا يحصل بالمبادرة بفعل الطاعات. ثانيا من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، والغلس بفتحتين ظلام آخر الليل، وذلك في الصحيحين، وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة كما في الصحيحين أيضا. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرتلة، يقف عند كل آية مع الركوع والسجود وبقية أفعال الصلاة، فدل ذلك على أنه كان يبادر بها جدا. ثالثا من حيث المعنى أن المبادرة أفضل، وذلك لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، قد يدخل الوقت وهو صحيح معافى واجد لجميع شروط الصلاة، ثم يطرأ عليه ما يمنعه من فعل الصلاة أو من كمالها بمرض أو موت أو حبس أو غير ذلك، فكان مقتضى النظر أن يتقدم بفعلها. وأما من رأى أن تأخير الفجر أفضل واستدل بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث رافع بن خديج وهو صحيح، ولفظ أبي داود أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، فهذا الحديث إن صح وهو صحيح فالمراد به ألا تتعجلوا بها حتى يتبين لكم السفر أي الإسفار وتتحققوا منه. وبهذا نجمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعوه وهو التغليس بها وبين هذا الحديث. فإن قيل ما الحكمة في جعل الصلوات في هذه الأوقات، فالجواب: أما الفجر فإن ظهور الفجر بعد الظلام الدامس من آيات الله عز وجل التي يستحق عليها التعظيم والشكر، فإن هذا النور الساطع بعد الظلام الدامس لا أحد يستطيع أن يأتي به إلا الله، لقوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. وأما الظهر فلأن انتقال الشمس من الناحية الشرقية إلى الغربية أيضا من آيات الله عز وجل، فإنه لا يستطيع أحد أن ينقلها من هذه الجهة إلى هذه الجهة إلا الله عز وجل. وأما العصر فلا يظهر لنا فيها حكمة، ولكنه لا شك أن لها حكمة بالغة. وأما المغرب فالحكمة فيها كالحكمة في صلاة الفجر، وهو أن الليل من آيات الله عز وجل العظيمة التي يستحق عليها الشكر والتعظيم، وكذلك نقول في العشاء لأن مغيب الشفق وزوال آثار الشمس وأيضا من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.